حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف. حياك الله الشيخ.
حياك الله وحيلا مشاهدينا الكرام.
يا أهلا وسهلا. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هذا البرنامج من داخل المملكة 011-461-3375، خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966 كما تظهر أمامكم الآن. وكذلك نسعد بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نبدأ الشيخ بسؤال لأخي محمد في سلف في طرحه في تويتر، فيما يتعلق بالنفقة الواجبة الآن فيما وميزان العدل بين الأولاد على اختلاف حاجاتهم بين الذكر والأنثى. الجانب الآخر، الزمن اختلف الآن والحاجات اختلفت، وأيضا ارتفاع غلاء المعيشة، يعني يكون مثلا يكون الأب الابن موظف لكن راتبه قليل، هل الأب يساعده أم يعطيه دين بحيث أنه يقدر يرده؟ تفصيلات في هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للنفقة، نقول النفقة هي تجب على الولي سواء كان أبا أو كان وصيا أو كان غير ذلك من الإخوة على الإخوة القصر، ولذلك فإنه يجب عليهم أن ينفق عليهم بما يكفيهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: وارزقهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اتفق العلماء عليهم رحمة الله على أن المراد بذلك من كان تحت الولاية، سواء كان ذلك من النساء أو كان ذلك من الرجال أو كان ذلك من الأطفال الصغار، وهم يتفقون على أن هذه في أمن النفقة، ولهذا قال: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فيدخل في هذا الرزق من جهة المعيشة من المطعم وكذلك أيضا المشرب، وكذلك أيضا بالنسبة للكسوة، وكذلك أيضا بالنسبة للسكنة. وأما بالنسبة لمقدار الكفاية، فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه لما قال لهند: قال كلي وولدك أو خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. يعني أنه يجب على الأب أن يعطي ذريته ويعطي زوجه ما يكفيهم بالمعروف، والمراد بالمعروف هو ما يتعرف عليه الناس، يعني يحكم في ذلك بعرف الناس، والمتوسط في ذلك هو مأكلهم. وهذا يختلف بحسب البلدان، بحسب مثلا عادة الناس، وبحسب بيئة الذرية. فمثلا العائلة التي تكون في الهند تختلف مثلا عن العائلة التي تكون مثلا في الحجاز أو في نجد أو غير ذلك، وكذلك أيضا بالنسبة للعائلة تكون في أفريقيا تختلف عن العائلة تكون في أوروبا ونحو ذلك. فالبلدان في ذلك تتباين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلي أو خذي وولدك ما يكفيك ولدك بالمعروف. هذا إشارة إلى أن المراد بالمعروف هو ما تعرف عليه الناس. لدينا نفقة ولدينا ما زاد على النفقة، وهي الهدية والهبة وكذلك أيضا العطية وما يمنحه الإنسان ذريته. فنقول إن ما زاد عن النفقة فإنه يعتبر هدية، فيجب في ذلك المساواة. بالنسبة للنفقة، والفرق بينها وبين الهدية والعطية أن النفقة موكولة إلى الكفاية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يكفيك وولدك. يتباين الناس، النفقة على الولد تختلف، الابن عن البنت تختلف، عن الزوجة عن غيرها. ولهذا نقول إن من الأبناء ما يكون صغيرا ومنهم ما يكون كبيرا، وربما يكون مثلا عند الرجل مولود صغير عمره شهر واحد، وتجد لديه رجل كبير تحت ولايته ربما بالغ أو قارب أو شرف البلوغ. النفقة على الكبير تختلف عن النفقة على الصغير. نفقة المرأة من جهة مأكلها وملبسها وحليها وتزينها يختلف عن النفقة عن الابن. فالنفقة على البنت في الغالب أنه يكون أكثر إذا أعطيت بما يتعرف عليه النساء. لهذا الفارق في أمر النفقة غير معتبر، الفارق في أمر النفقة غير معتبر، لأنه ربما يكون الولد صحيح ونجد أن الولد الآخر ليس بصحيح، يعني أنه مريض يحتاج إلى العلاج، فربما ينفق على هذا في الشهر 10,000، وعلى ذاك ينفق عليه في الشهر 500 أو 1,000، وذلك لإعاهة أو لمرض يحتاج إلى مراجعة المستشفى ونحو ذلك. لهذا نقول ما كان من أمر النفقة فإنه لا اعتبار بالزيادة والنقص والتفاوت الذي يكون بين الذرية. وأما بالنسبة لما زاد عن النفقة فيجب فيه العدل. ما هو الفاصل بين ما يكون من أمر الكفاية وبين ما يكون من أمر الهدية؟ نقول ما زاد عن حاجة الإنسان. ما زاد عن حاجة الإنسان كان يعطي الأب ابن له أرضا أو بستانا أو يهديه مثلا سيارة تخرج عن مسألة النفقة. معلوم أن المركب هو من النفقة، وذلك أن الذرية تتباين. يوجد لديه ابن عاطل وابن مثلا يعمل، فإن الابن الذي يعمل يحتاج إلى من يعطيه نفقة إذا كان عاجزا ليأخذ مركبا ليذهب به إلى عمله. فنقول إذا عجز عن ذلك فإنه يعطيه، ولا يجب عليه أن يعطي الآخر، لأن هذا داخل في أمر النفقة. ولكن إذا قدر ذلك الابن على العمل والضرب في الأرض فإنه يعطيه من ذلك. ولهذا تجد مثلا من الأبناء من هو مقعد، أو تجد مثلا البنت لا تحتاج إلى السيارة والولد يحتاج إلى السيارة من جهة التنقل والكفاية وكفاية ذريته وكذلك أيضا كفاية أهله، فإنه يعطى ولا يعطى غيره كالولد المقعد أو الصغير، فإن الصغير لا يحتاج إلى السيارة، أو في المرأة في غالب حالها أنها مكفية من جهة تنقلها من وليها. لهذا نقول لا يجب عليه في أمر هذا المساواة، باعتبار أن هذا يكون من الرزق، يكون من النفقة وليس من الهدية. ما زاد عن ذلك وذلك كالهدايا الثمينة أو الهدايا مثلا العطايا التي تخرج عن الحاجة. معلوم أن الساعات يحتاجها الإنسان، يعطي الابن ساعة ولا يعطي الآخر، باعتبار مثلا الصغير لا يستطيع أن يقرأ لصغري. ساعة المرأة مثلا في الغالب أنها أغلى من ساعة الرجل، تباين في هذا الأمر فيه مغتبر. لكن ما زاد عن ذلك أن يشتري له ساعة ثمينة مثلا ب10,000 ب20,000 أو نحو ذلك، نقول يجب في هذا العدل. لماذا؟ لأنه زاد عن المقدار الذي يكتفي به الإنسان. أو الذي يشتري مثلا لابنه سيارة بقيمة معينة، فإنه إذا فاقت قيمتها المعتادة التي تقدر بأمر الكفاية فيجب فيها العدل. أو ما كان جنسه أو ما كان جنسه مثلا مقدار زائد عن الكفاية، وذلك كإعطائه أرض أو إعطائه دار أو إعطائه مثلا مبلغ ماليا هدية ليضارب فيه أو يتاجر فيه ونحو ذلك، يجب في هذا السوية. أما ما يتعلق باختلاف الحال، مثلا أعطى ابنا مثلا 10,000 أو 100,000 وهو قدر زائد عن حاجته، فهو يعطيه ما أكل ومشرب وملبس ولا يحتاج إلى هذا المبلغ، فماذا يفعل بغيره؟ ماذا يفعل بالبنت؟ وماذا يفعل بالولد الصغير الذي في مهده؟ نقول يجب عليه أن يعدل مع الجميع، يعني أن هذا المبلغ الذي أعطاه 10,000 يعطي البنت مثله، ويعطي الطفل الصغير أيضا 10,000. كيف ينفق الطفل الصغير؟ نقول إما أن يضارب عنه هو الأب باعتبار أنه أعطى الجميع، أو يحفظه له وديعة حتى يكبر ثم يعطيه إياه. نقول بحسب الحال.
جزاك الله خير. ريم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. آسفين تأخرنا عليك ريم، تفضلي.
الله يعطيك العافية. أنا عندي سؤالين.
تفضلي أختي. السؤال الأول.
السؤال الأول اللي يقول حاجة استودعتك الله.
إيه نعم.
يعني استودعت حاجة وصار فيها حاجة، أنا الآن شارية سيارة قيمتها غالية مرة.
أي.
وكل ما جيت أركبها أستودعها الله، لكن صارت فيها مشاكل. يعني هل إني أنا مثلاً نقص مني، أو يعني أبغى أفهم طريقة إني كيف أستودع الله في شيء.
طيب.
عشان ما أفقد الشيء هذا.
طيب سؤال ثاني ريم.
ثاني اللي هو قول يا ذا الوجه الأكرم والاسم الأعظم والعطية الجزلة قبل أي دعاء أو قبل إني أسأل أي حاجة، هل هذا صحيح ولا لا؟
عدي يا ريم.
يا ذا الوجه الأكرم.
نعم.
اسم الأعظم والعطية الجزلة.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى ريم، شكرا جزيلا، حياك الله. في سؤال أختنا المشتاقة الحرمين في تويتر سألت سؤال، تقول في بعض الفضائل التي وردت فيما يتعلق بالآخرة في الجنة هي كأن خطاب موجه للرجل، يعني مثلا ذكرت حديث من كظم غيظه وقدر على أن يفيده ناداه الله على رؤوس الخلائق فخيره من الحور العيني ما شاء، هذا خطاب، هذا الجزاء للرجل. طيب المرأة إذا كظمت غيظها؟
نعم، هو بالنسبة للخطاب، الخطاب يتوجه في الغالب للذكورة باعتبار الولاية، وهذا هو الأصل من جهة الخطاب. أما من جهة الأجر فالأجر يكون في ذلك للجميع، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب العظيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالله عز وجل جعل الذكر والأنثى من جهة الأجر سواء، من جهة الأجر والحسنات والمضاعفة وكذلك أيضا الكفارات، وكذلك أيضا ما يترتب على أصل الأوامر الأمر، لذلك يتوجه الخطاب للرجل والمرأة على حد سواء. أما ما يتعلق بالخطاب إذا توجه، نقول أصل في لغة العرب والقرآن، أنزله الله عز وجل قرآنا عربيا، أنه يغلب فيه الضمير الذكوري على الأنثوي باعتبار القوامة وباعتبار أن البلاغة يتوجه إلى الذكور، ثم الذكور يوجهونه إلى غيره، وهذا هو المراد. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه بالخطاب إلى الرجال، ثم الرجال يوجهون الخطاب للنساء، هذا أمر. الأمر الآخر، تجد كذلك أيضا الخطاب يتوجه للإنس، معنا النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، تجد أن غالب الخطاب يتوجه إلى الإنس. هل يعني ذلك أن الجن مغيبين عن مسائل الثواب؟ نقول هو داخل في هذا الأمر، ثواب داخل في هذا الأمر، يدخل في ذلك الإنس كما يدخل الجن. هل هم على حد سواء؟ نقول على حد سواء، لا يفترقون من جهة الفضل إلا ما خصه الله عز وجل بخصيصة معينة، فالله عز وجل يجعل الآخر عوضا من ذلك بالمقدار الذي يكتمل فيه تمام العدل، فالله عز وجل عدل لا يظلم الناس شيئا ولو كان مثقال ذرة.
طيب في مثل الحديث نفسه في هذا، يعني المرأة إذا كظمت غيظها،
أيوه، بالنسبة لكظم الغيظ، سواء كان ذلك في هذه القضية، في قضية تعدد الأجور، أو ما يتعلق مثلا في مسألة الشهيد، الشهيد مثلا جاء في الحديث أنه لو أن له 70 من الحور العين في الجنة وغير ذلك من الأحاديث. بالنسبة للمرأة إذا قتلت وكانت شهيدة وكان لها الأجر، أو كان مثلا المرأة التي تموت في نفاسها أو تموت غريقة أو حريقة أو في هدم وتؤتى أجر الشهيد، نقول الثابت في ذلك في الكتاب والسنة أن المرأة في ذلك ليس لها إلا زوج واحد، ليس لها إلا زوج واحد، الله عز وجل يبدلها من جنس ذلك الثواب نوعا آخر يتحقق فيه تمام العدل، وفضل الله عز وجل في ذلك واسع. فنقول إن ما خوطب فيه الذكورة مما يتعلق في الذكورة مما لا يناسب الأنوثة فإنه يكون مقتصرا على الذكورية، وأما بالنسبة للثواب الآخر فالله عز وجل يجعله جميعا للذكور والإناث، ويجعل الإناث عوضا لهن ما يجعله الله عز وجل مساويا لذلك من ثواب آخر عنده.
جميل. أسماء تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ يسمعك، تفضلي.
الشيخ حفظكم الله، يقول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة.
نعم.
قال ابن عباس: همزة لمزة طعان معياب. وقال قتادة: يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه. والسؤال حفظكم الله: ما حكم الهمز واللمز للمؤمنين عامة، وحكم الهمز واللمز في تويتر خاصة، خصوصا انه الموضوع ده زع وانتشر؟
طيب،
وهل هناك ثاني لمز محمود؟
طيب، هذا حياك يا اختي. اختنا ريم سألت سؤالين، السؤال الاول: ما حكم ان تقول للحاجة مثلا السيارة او البيت او غيره او حتى الابناء: سودعتك الله؟
هذا من جملة الدعاء، من جملة الدعاء، سواء كان ذلك في ولد أو كان ذلك مثلا في متاع أو كان ذلك في طعام أو نحو ذلك، لكن أن يقال أنه يسن أن يستودع كل شيء يريد مفارقته، نقول لا أصل لهذا. الإنسان قد يفارق داره، يفارق مثلا طعامه، يفارق مثلا دابته أو نحو ذلك، فإذا أراد أن يدعو فهي من جملة الدعاء، لا تكون من جملة الأحراز أو الأدعية أو الأذكار المنصوص عليها في الكتاب والسنة.
ذكرت أختنا تقول أنها عندها سيارة دائما تستودع الله عز وجل دائما، ومع ذلك تتعرض لمشاكل كثيرة. طيب، مثل في مثل هذه الحالات، يعني
نقول هو مسائل الاستيداع أن الإنسان يستودع الله عز وجل متاعه أو ماله ونحو ذلك، نقول هذا من جملة الدعاء، لم يثبت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يستودع الشيء إذا أراد أن يفارقه من مال أو متاع أو غير ذلك أو زوجة أو نحو هذا، فإذا لحقها مثلا ضرر من تلف أو عطب أو غير ذلك فيقول الإنسان إن هذا الحرص قد دل عليه الدليل ثم لم يقع في ذلك حرص، نقول هذا الأمر لم يرد أصلا أن الإنسان أنه يستودع شيء إذا أراد أن يفارق أو إذا أراد أن يفارق، فيكون من جملة الدعاء. والدعاء في ذلك كما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يؤتى فيه ثلاثة: إما أن يعجل الله عز وجل له ما دعا به فيحفظ له الشيء، وإما أن يبدله الله عز وجل بشيء غيره فيحفظ الله عز وجل له شيء آخر أنفع له من ذلك، وإما أن يدخر الله عز وجل له ذلك عنده في الجنة. لهذا الله عز وجل يعلم ما يصلح حال الإنسان، فربما يعطب الله دابة الإنسان، أو الله عز وجل مثلا يسيء خلق الزوجة لزوجها أو الابن أو البنت مع أبي أو نحو ذلك، يريد الله عز وجل من ذلك إصلاحا، يريد الله عز وجل من ذلك ابتلاء واختبارا، يريد من ذلك تمحيصا للإنسان، فكل أمر المؤمن له خير، فالله عز وجل لا يقدر له ذلك إلا لحكمة بالغة.
طيب هل هناك شيء غير الدعاء يعني يستطيع الإنسان يحفظ في حاجته دابته متاعه؟
هو بالنسبة لحفظ المال والمتاع من أعظم ما يحفظ الإنسان به متاعه وكذلك أيضا ماله أن يؤدي حق الله عز وجل في ذلك. وحق الله عز وجل في ذلك شكر المنعم. والله عز وجل يقول في الكتاب العظيم لئن شكرتم لأزيدنكم. الزيادة في ذلك أن هذا النعمة التي أعطاك الله من مال أو من ولد أو كذلك أيضا من مركب ونحو ذلك، فإذا أكثرت من شكر الله عز وجل فتقول الحمد لله الحمد لله والشكر لله ونحو ذلك، هذا مما يحفظ هذه ويزيد عليها. كذلك أيضا نماء يعني يباركها فلا يتحقق فيها مثلا شيء مثلا من فسادها ونحو ذلك، ولو وقع فيها فساد أبدلك الله بها خيرا منها وقدر لك غير ذلك. لهذا نقول الاكثار من شكر الله عز وجل يحفظ النعم وكذلك أيضا يزيدها.
سألت عن دعاء ثناء الله عز وجل يا ذا الوجه الأكرم واسم الأعظم وعطية الجزلة، هل ورد؟
ولا لا أعلم في هذا. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الإنسان يقدم في دعائه يا ذا الوجه الأكرم والاسم الأعظم والعطية الجزلة أو نحو ذلك. لا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه أمر بتصدير الدعاء بشيء من هذا.
نعم. أبا ياسر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبا ياسر.
كيف حالك طيب؟
يا هلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، اهلا وسهلا.
يسلمك الله يجزاك خير.
تفضل.
ابي اسالك طال عمرك انا المسح على الخفين اذا مسحت واحدثت ثم توضيت وخلعت، هل يجوز لي البس ثاني مره ولا لازم اتوضى ثاني مره؟
طيب
وبعدين السؤال الثاني جزاك خير.
نعم.
يقول بالنسبه للمكتب المسجد بعد صلاه الفجر وصلاه ركعتين، هل هي كما قال الرسول هو الحديث الصحيح انه تكون حجة مع الرسول تامة تامة تامة؟
طيب سؤال اخر يا ياسر.
السؤال الاخير خير ما الحديث اللي خير ما جيته انا ونبينا من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير.
نعم.
هل هو صحيح الحديث؟
طيب تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. شكرا. يا هلا يا هلا وسهلا. محمد من المغرب في صفحة البرنامج على الفيسبوك سأل سؤال يقول دائما نسمع عن ما يسمى بدقيقة صمت، مثلا إذا كان في نعم حداد أو ذكر لشخص معين صوت مصيبة وغير ذلك، ما حكمها؟
هو بالنسبة للحظات الصمت دقائق الصمت أو نحو ذلك، أو كذلك أيضا بتنكيس الأعلام، أو كذلك أيضا بتعطيل ما ربما أيضا العمل أو الدراسة أو نحو ذلك ليوم أو يومين أو نحو ذلك لوفاة أحد أو لكارثة أو نحو هذا، نقول إن هذا لا أصل له في الشريعة، هذا لا أصل له، بل إن الإنسان إذا توفي له أحد فإنه يمضي على حياته ولا يتغير من جهة عمله. وأما بالنسبة للمرأة فالله عز وجل قد أمرها بأن تحاد على زوجها إذا توفي عنها 14 و10. وأما بالنسبة لمحادة المرأة لغير زوجها فقد أذنت لها الشريعة أن تحاد في ذلك 3 أيام ما دون، وما زاد عن ذلك فلا يجوز، وهو محرم في نص الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة أن تحاد على أحد إلا على زوجها إلا على زوجها 14 و10 إلا 3 أيام، يعني أن لها أن تحاد مثلا على ابنها أو مثلا على أبيها ونحو ذلك، فهذا مما دل عليه الدليل. ما دل على ذلك زيادة عن هذا فهي محرم. هذا بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للرجل فلا يكون في أحكامه الحداد إطلاقا. وأما الأنظمة التي مثلا يكون فيها يجتمع فيها مثلا مسؤولون أو الرؤساء مجالس برلمانية أو كذلك أيضا في مجالس الشورى أو مجالس الوزراء أو نحو ذلك دقيقة صمت أو دقيقة حداد ونحو ذلك، هذه بدعة لا أصل لها في الشريعة وهي محرمة، لأنها أولا عمل لا أصل له، الأمر الثاني أنه ليس من عادة أهل الإسلام وإنما يكون من عادة غيرهم اليهود والنصارى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم.
يعني قريب من هذا قراءة الفاتحة، ما يذكر مثلا ميت يقال الفاتحة يروح فلان،
هذا كذلك أيضا أنه القراءة عند على الميت لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على تلقين أحد عند موته إلا لا إله إلا الله تكون عند احتضاره، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دلت الأدلة عنه في ذلك كثيرا، ما كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث من حديث معقل بن يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم معكم ياسين. وهذا الحديث أيضا إسناده ضعيف، وقد أخرجه الإمام أحمد وكذلك أيضا بعض أهل السنن، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة كأبي حاتم وكذلك أبي زرعة وغيرهم من الأئمة، فهو حديث ضعيف لا يحتج به. وعلى هذا نقول إن التلقين إنما يكون لا إله إلا الله، وذلك عند الاحتضار. ما بعد ذلك فنقول لا دليل على هذا، سواء كان ذلك فاتحة أو كان ذلك بقراءة سورة ياسين أو كان ذلك في أي حزب من القرآن أو ما يتعلق بمن يقول من الفقهاء مثلا بأنه يلقن أو يوقف عند قبره فيقول يا فلان قل لا إله إلا الله ونحو ذلك. نقول الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستغفار للميت، طلب المغفرة من الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل.
عائشة من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، تفضل يا أختي.
حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك، تفضلي.
عندي سؤال بخصوص أختي يا شيخ، متزوجة من شخص مدة 4 سنين.
نعم.
وهذا الشخص اكتشفنا بعد أسبوع أنه لا يصلي.
وأنه إيش؟
لا يصلي.
طيب.
وحاولنا معه يا شيخ كثيرا، والله حاولنا معه يا شيخ بجميع الوسائل، ولكن رفضه. أنا يقول إن أنا الذي سأدخل إلى النار وليست أنتم.
طيب.
وبالنسبة للأطفال تعالج على حسابها الخاص، وكلما تقول له أريد العلاج عالجني، يعني أنا لا أستطيع العلاج، فيقول لها لا، يعني أنت عالجي، أنت حالتك المادية مقتدرة أكثر مني.
طيب 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 يا عائشة، طبعا بدون دخول في التفاصيل، إن شاء الله أن ربي يهديه ويصلح حالهم. سؤالك ما هو بالضبط الآن؟
ما هو يا شيخ 4 سنين، يعني مدة طويلة.
طيب ما هو السؤال بالضبط؟ أنت سألين عن طلاق يعني؟
احنا صبرنا عليه لمدة 4 سنين يا شيخ.
طيب الله الله, الله 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 يعوضكم عن صبركم خير. سؤالك هل هو أنها تريد الطلاق؟
بالنسبة للأطفال يا شيخ، هو توالى عند الآن بنت هي موجودة في البيت، وتقول لن أرجع له باعتباره لا يعالجني في الأطفال، أعالج من نفسي عندما تبقف مرتبها.
طيب يا عائشة، احنا الآن فهمنا المشكلة، السؤال ما هو؟ أنت تسألين عن ماذا بالضبط؟
طيب يا شيخ، احنا توا لا يصلي، يعني أريد الإشارة.
طيب فهمنا أنه لا يصلي ولا يعالجها، ما هو سؤالك؟
لا يعالجها يا شيخ.
طيب ما هو سؤالك؟ ما هو السؤال يا عائشة؟
السؤال أنت... هل تبقى معه أم لا؟
طيب
الطلاق
واضح السؤال الآن، شكرا جزيلا يا عائشة.
تريد الطلاق يا شيخ، تريد الطلاق.
طيب الآن واضح السؤال، شكرا جزيلا يا عائشة، تسمح الجواب إن شاء الله تعالى، شكرا. طيب أسماء سألت عن معنى قول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة.
هي سألت عن التنابز بالألقاب وكذلك أيضا الهمز واللمز في القول وكذلك أيضا في الإشارة. نقول الله عز وجل نهى عن ذلك، كما في قوله سبحانه وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب، وكذلك أيضا نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مواضيع عديدة. نقول التنابز بالألقاب وكذلك أيضا بالصورة والهيئة والتعيير وكذلك بالخلقة وكذلك أيضا بطريقة الكلام الذي جبر الله عز وجل عليه الإنسان، نقول هذا من الأمور المحرمة. كذلك أيضا ما يكون بالنصيحة، النصيحة إذا أراد الإنسان أن ينصح أحدا يبتعد عن التنابز بالألقاب والتعيير، وإنما تكون نصيحة نصيحة مشفق عليه من وقوعه مثلا في خطأ أو ظلم أو جرم، لا أن يكون ذلك فرحا بالخطأ والزر الذي قد وقع فيه. فما الذي يفعل الإنسان مثل هذا؟ يقوم مثلا بنصحه بالطريقة النبوية، مثلا بالتعميم، ما بال أقوام مثلا من يفعل كذا. وإذا كان الإنسان لا يفهم ولا يفهم الناس إلا بالتصريح، فإن الإنسان يلجأ إليه الجان، ولا يحتاج الإنسان أيضا أن يصرح في ذلك إلا في الأمور التي يتعدى شرها وكذلك أيضا فتنتها إلى الناس، فيحتاج الإنسان إلى التصريح. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه على نبيه عليه الصلاة والسلام منجما في مواضيع أحاديث كثيرة، مع ذلك أن الله عز وجل نجد أنه ما سمى أحدا من اليهود، وما سمى أحدا من المنافقين، وما سمى أحدا من النصارى باسمه بعينه، وما سمى الله عز وجل أحدا من المشركين باسمه بعينه، إلا ما يتعلق مثلا بأبي لهب، وسمى الله عز وجل بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في سياق ذكر أحكام كحال زيد. فنجد هذه القلة والندرة دليل على أن الخطاب العام هو الأنسب في ذلك. لماذا؟ حتى يعالج مساحة أكبر في هذا. فحينما تخاطب أحدا بعينه بخطاب بأمر أو نهي أو إنكار على فعل أو قول قال فإن الناس تحمله عليه لا يعني أنه يتعدى إلى غيره، ولكن حينما تعمم الخطاب في ذلك فإن هذا هو النفع والأسلوب النبوي الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله عز وجل إياه. ولهذا نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدخل في أمر التنابس. لماذا؟ لأن الإنسان يريد من ذلك إصلاح. نعم هناك من يدخل الإصلاح في أبواب التشفي من الظالمين أو التشفي من المخطئين أو نحو ذلك، فنقول هذا أيضا ينبغي الإنسان أن يتجرد من هذا وأن يبعد هو النفس ودواخلها من في هذا الأمر. نقول التنابس بالألقاب والتعيير والسب والشتم وكذلك أيضا الشماتة، نقول هذه محرمة بل تصل إلى كونها كبيرة من كبائر الذنوب، خاصة إذا كان الإنسان يعير أحدا بذنب، فإن الغالب أن الإنسان إذا لا يعير أحدا بذنب إلا وقع فيه ولو بعد حين. وقد جاء في السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، يعني أنك إذا وقعت في سوء أو وقعت في جرم فعيرك أحد به فإن الله عز وجل يبتليك به أو بنوع آخر من جنسه في ولو بعد حين. واجب عليه النصيحة وسؤال الله عز وجل العافية، فإذا رأى إصلاحا في ذلك أنه ينصحه وإلا يتوجه إليه بالخطاب العام ليصلحه ويصلح غيره.
وردتنا بعض الأسئلة في تويتر، السؤال عن قبعة التخرج.
بالنسبة لقبعة التخرج وكذلك أيضا عباءة التخرج، الأصل والمعهود في بلدان المسلمين أن هذا ليس من عاداتهم، أنه ليس من عاداتهم وإنما هي من عادات الجامعات غير المسلمة التي يتخذون ذلك زيا للمتخرجين. لهذا إذا كان هذا ليس من خصائص أهل الإسلام وإنما من خصائص غيرهم فيقال الأصل بذلك أنه لا يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه باليهود والنصارى حتى في أشياء يسيرة جدا، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه فيما غاب عنه مما يفعله مثلا أهل الشر كحال الجن أو حال الشياطين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يأكل أحدكم بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله، مع أن الشيطان لا يراه الإنسان. وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمشي أحدكم بنعل واحدة ولا بخف واحدة فإن الشيطان يمشي بنعل واحدة بخف واحدة، مع أنه لا يراه ومع ذلك أمرنا بالمفارقة من جهة الفعل. كذلك أيضا من جهة أفعال اليهود أفعال النصارى نحو ذلك الواجب فيهم المفارقة، والمفارقة لها أثر في هذا حتى على دين الإنسان، لأن الإنسان إذا شابه غيره بفعله بمأكله ومشربه فإن ذلك له حرارة تؤثر على الباطن، تؤثر على مسائل العقيدة والفكر، فواجب عليه أن يفارق في الظاهر حتى لا يؤثر ذلك على الباطن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كمن تشبه بقوم فهو منهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمفارقة اليهود والنصارى في أفعالنا، فإذا كان هذا من خصائصه فنقول حينئذ أنه لا يجوز. هناك أفعال أصلها وأصل منشأها أنها من عاداتهم ولكنها عمت في بلدان المسلمين، ككثير مثلا من بعض الأفعال أو نحو ذلك التي لا يفرق الإنسان فيها، ومنها ما هو نسبي وأصل وجوده مثلا في بلدان المسلمين ولكنه في بلدان بعض المسلمين قام بالشيوع فيها ولم يكن حينئذ تميز، وبلدان المسلمين ما زال هذا اللباس من مثلا غريبا عنهم، فحينئذ نقول يتعامل عنهم نسبية أن هذا في بلد يجوز فيه وفي ذلك البلد لا يجوز، حتى يتمسكوا بعقيدتهم وكذلك أيضا بعاداتهم حتى لا يؤثر ذلك على المشاكلة القلبية. بعض الناس يقول هذه أفعال وهذه عادات وهذه ألبسة لا أثر لها في جانب الدين، نقول هذا ضعف وقصور، أولا لمخالفة للدليل الصريح. الأمر الثاني الذي يقول أن المشاكلة في الزي لا أثرها على العقيدة ولا أثر على الباطن هذا يتوهم، فحينما تشاكل شخص بلبسك في صباحك حينما تقوم وفي مسائك وتبقى على هذا الأمر وتشاكله مثلا في كلامه وفي مخارج حروفه وتشاكله أيضا فيما تفعل أو نحو ذلك، فحينئذ تقول أن هذا لا يؤثر على الباطن، لابد أن هذا دافعه في ذلك تعظيم قلبي، تعظيم هذا التعظيم القلبي يتحقق منه حب التأسي حب التعظيم يضعف لدى الإنسان في ذلك دينه. ما الواجب على الإنسان؟ نقول ما لا يتعلق بأمور العادات، ما لا يتعلق بأمور العادات فهذا الأمر فيه سعة، كأمور المراكب أمور مثلا الاتصالات الهاتف يستعمل الإنسان الهاتف حتى لو قال مثلا هذا منشأه كذا، نقول هذه آلات يأخذها الإنسان للانتفاع بها ليست مجرد المشاكلة، أما ما عداها فحينئذ يرجع فيه إلى أمر الشريعة وينظر فيه إلى الواقع.
أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
السلام، أهلا وسهلا.
الشيخ لو سمحت، لو في زواج يعني في قسم الحريم في بعض الإشكالات، أنت بتحضر في قسم الرجال.
معليش يا أبو عبد الرحمن، عد سؤالك لو سمحت.
وتحضر زواج في قسم زواج
اي
قسم الرجال وبعض المنكرات في قسم الحريم.
اي نعم
هذا جائز، هذا جائز شرعا.
لحظة تقول في زواج تحصل منكرات في قسم الرجال
قسم النساء،
المنكرات تحصل في قسم النساء.
اي نعم
يعني انت سأل بشكل عام عن المنكرات التي تحدث عند النساء في الافراح.
لا لا بس هل انت جايز لك ان الرجال ما عندهم اي مشكلة ما في اي منكر عندهم؟
طيب
بس قسم النساء.
طيب يعني سؤالك عن المنكرات بشكل عام ولا عن شيء معين بالضبط؟
لا لا الحين بالنسبة للرجال
طيب
عندهم اي ما عندهم اي منكر بس.
طيب ممتاز.
عندهم السؤال الثاني يا شيخ.
طيب
بالنسبة للكلمات الاربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر او سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اي الافضل اكثر منها؟
طيب تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا ابا عبد الرحمن حياك الله. طيب نواصل الاسئلة. اختنا عائشة من ليبيا تقول اختها مع زوج لا يصلي من 4 سنوات وهم يصبروا عليه وينصحونه وهو يكابر في هذا الموضوع، ما حكم بقائها معه وطلب الطلاق؟
أولا بالنسبة لترك الصلاة نقول قد دل الدليل في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام على خطورة هذا الفعل وأنه يصل بصاحبه إلى الكفر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث جابر قال العهد الذي بينه وبينهم العهد الذي بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وجاء أيضا في حديث بريدة في السنن والمسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فقد من تركها فقد كفر. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أحاديث كثيرة في كفر تارك الصلاة كما جاء في المسند وكذلك عند ابن حبان النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وجاء تكفير ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال في تفسير قول الله عز وجل فويل للمصلين قال إن كان تركا كان كفرا. وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وغيره. ونقول إن كفر تارك الصلاة هو الذي عليه الأدلة وعليه إجماع الصحابة كما جاء في حديث عبد الله بن شقيق عند الإمام الترمذي رحمه الله وكذلك عند محمد بن نصر من حديث عبد الله بن شقيق قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفرا إلا الصلاة. وجاء ذلك أيضا بإجماع التابعين كما رواه حماد بن زيد أن أيوب بن أبي تميم السختياني قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. فهؤلاء الأئمة وذلك الجيل وظواهر الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة. والعلماء وإن اختلفوا هل هو الكفر الأكبر مخرج من الملة كحال التهود والتنصر أم هو من الشرك الأصغر الذي لا يخرج الإنسان من الملة ولكنه في مرتبة فوق الكبائر. فنقول على كل حال والأظهر في هذا أنه هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. لا يجوز للمرأة أن تبقى مع زوج لا يصلي. الذي يترك الصلاة بالكلية لا يصلي أبدا فهو كافر. أما الذي يصلي صلاتين ويدع شيئا أو نحو ذلك في اليوم يصلي شطر الصلوات ويدع بقية فهو فاسق لكنه ليس بكافر على الأصح من أقوال العلماء. ما الواجب على المرأة إذا كان زوجها لا يصلي بالكلية؟ نقول يجب عليها أن تفارقه، يجب عليه أن تفارقه خاصة في مثل هذه المرأة تقول أنه لأفضل 4 سنوات لا يصلي فما الحل معه؟ الحل في ذلك أن بقاءها معه في السنوات الماضية لا يجوز. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا يمكن لأحد أنه لا يؤدي الصلاة ثم يبقى ملازما للتقوى أنه يكون من أهل الوادع الفاحشة ونحو ذلك. من أعظم الوازع الذي يوجد في نفس الإنسان ويحمي أداء الصلاة كلما زادت اتباعه للنبي في أداء الصلاة نقص نسبة الفحش والمنكر لديه. فهذا أمر مضطرد الواجب عليه في ذلك أن يؤدي الصلاة. واجب أيضا على زوجته أن تفارقه.
عذرا فقط قرأتك لأن مع اتصال من خارج المملكة. ميساء من الأردن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضلي يا أختي.
أفضل الله طاعاتكم
وإياك يا أختي تفضلي.
أول شيء بشكرك على البرنامج
وبشكر
فضيلة الشيخ وبشكر القائمين بالبرنامج.
بارك الله فيك يا ميساء تفضلي سؤالك.
سؤال فضيلة الشيخ إذا كان الدواء يحتوي على نسبة عالية من الكحول هل يجوز استخدامه ولا يوجد بديل لهذا الدواء هل يجوز استخدامه؟
طيب سؤال آخر
وخصوصا أدوية السعال.
طيب سؤال آخر يا ميساء.
سؤال ثاني فضيلة الشيخ بالنسبة للذهب الملبوس في المناسبات هل عليه زكاة؟
طيب
وهل ورد أنه توجد زكاة مرة في واحدة في العمر؟
أبشر يا ميساء تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى.
شكرا بارك الله فيك.
يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. عفوا انقطعت فضيلة الشيخ فيما يتعلق بالبقاء معه، هل يفترض انها تصر على الفراق ما دام لا يصلي؟
هو بالنسبة للزوج الذي لا يصلي، اولا لا يجوز تزويجه من جهة الاصل ولا العقد له على الصحيح من اقوال العلماء. واما بالنسبة لبقاء من عقدت وكذا تزوجت، سواء كان تركه قبل العقد او تركه بعده، فانه يجب عليها ان تفارقه. واما بالنسبة للاولاد فانهم ينسبون الى ابيهم، وذلك لأن هذا من نكاح شبهة، فنقول حينئذ أنه يبقى تبقى الذرية تنسب لأبيهم، والمفارقة في هذا لابد منها، وذلك عصمة للمرأة وعصمة أيضا للذرية، وكذلك أيضا عصمة للزوج من أن يبوء بآثام غيره بدلا من إثمه. أما قوله أني أنا أدخل النار لا أنتم تدخلون النار، نقول هذا كلام من لم يعرف النار، هذا الكلام من لم يعرف النار ولم يعرف ربه سبحانه وتعالى، ولا ما قال هذا الكلام. نسأل الله عز وجل العافية.
آمين. أخونا أبو ياسر سأل مجموعة أسئلة. السؤال الأول، خلع الجورب بعد المسح هل ينقض الوضوء؟
بالنسبة لخلع الجورب، وذلك أن بعض الناس إذا توضأ ويقوم مثلا بعد الوضوء بلبس الخف، فنقول إذا كان على وضوء سابق ثم مسح ثم لبس جوربه ثم نزعه وهو على طهوره الأول، نقول في هذا أنه لا خلاف عند العلماء أن نزع الخف لا يؤثر، باعتبار أنه على غسل أول، فهو لبسه على طهارة مرة أخرى ولو تخلله نزع. وأما إذا كان قد لبس خفه الأول ثم انتقض وضوءه، لبس خفه على طهارة ثم انتقض وضوءه ثم مسح عليه ثم نزع خفه ثم لبسه بعد مسحه بعد نقض، فهل يبقى على طهارته فأم ينتقض وضوءه بمجرد النزع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. جمهور العلماء على أنه باق على طهارته، وأن مجرد النزع يؤثر على المسح اللاحق، يؤثر على المسح اللاحق لا يؤثر على بقائه على طهوريته، وهذا هو الأرجح. نقول إن الأصل في ذلك أنه باق على طهارة، وأن مجرد النزع ليس من النواقض، باعتبار أنه لا دليل في ذلك من الكتاب والسنة على أن نزع الخف يكون من نواقض الوضوء. وأما بالنسبة للمسألة الأخرى، وأنه إذا رجع ولبسه هل يعتد بذلك باعتبار أنه لبسها على طهارة، طهارة مسح أم طهارة أمطار وضوء، هذه أيضا من المسائل الخلافية عند العلماء ولها مبحثنا.
سألي عن المكث في المسجد بعد الفجر، هل ثبت فعلا أنه
هو جاء عند الترمذي، هو جاء عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فله أجر حجة وعمرة تامة معي تامة تامة. نقول هذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، وقد استغربه غير واحد من العلماء كالترمذي رحمه الله في السنن. ولكن بالنسبة للفعل نقول الفعل في ذلك ثابت، والأجر مرجو، والله عز وجل كرمه في ذلك واسع. في ذات الفعل وهو أنه يجلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح من حديث جابر أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يجلسون بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وأما بالنسبة للركعتين فهي ركعة الضحى، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أحاديث كثيرة، كما جاء في حديث أبي ذر، وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بصلاة الضحى. وهذا يدلنا على أن هذا الفعل إذا توافق مع الجلوس في المسجد فنقول الفعل في ذلك سنة، أن الإنسان إذا أراد أن يجلس في المسجد يجلس بعد صلاة الفجر، ثم إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وقيد رمح هو قريب من 10 إلى 15 دقيقة، وارتفاع الشمس وقد جاء تقييد بقيد رمح عند أبي داود في كتابه السنن، فنقول إن هذا الفعل هو فعل سنة. وأما بالنسبة للأجر نقول الوارد في هذا عند الترمذي ضعيف، ولكن فضل الله عز وجل واسع، قد يكون هذا الأجر وقد يكون أعظم منه.
أحمد مصرات يسأل حديث في فيسبوك، يسأل حديث الوارد في فضل الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء.
هو هذا أخرجه الإمام أحمد في كتابه السنن، وإسناده ضعيف، ذلك خاصا في مسجد الفتح. في مسجد الفتح، هو مسجد الفتح في المدينة، ليس في كل المساجد، وأيضا إسناده ضعيف، ليس له إلا طريق واحد.
سأل أيضا أخونا أبو ياسر عن حديث خير ما قلت أنا والنبي،
هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وكذلك أيضا الترمذي في كتابه السنن، والصواب فيه الإرسال، وحديث طلحة بن عبيد الله، وصاب فيه الإرسال جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده, وجاء أيضا من حديث طلحة بن عبيد الله, والصواب فيه الإرسال قصح الإرسال في ذلك الدارقطني رحمه الله, وهذا أيضا في ظاهر السياق الإمام مالك رحمه الله في إخراجه له. فنقول إنه من جهة الإسناد الإسناد ضعيف, وأما من جهة المعنى فهو صحيح, فإن أفضل الأذكار وأعظمها قول لا إله إلا الله.
معنا عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام, حياك عبد الرحمن من الإمارات, تفضل يا أخي الكريم.
شيخ, نحن الوالدة عملت عمرة وعارف بالأمس, وهي عملت عمرتين مع بعض وكانت جاهلة بحكم قص الشعر, فما هو الحكم في الحالة وماذا هي أن تفعل؟
لحظة يا عبد الرحمن, هي يعني اعتمرت عمرتين وما قصت شعرها؟
هي ما قصت,
يعني وصل
بحكم.
كيف؟
كانت جاهلة بالحكم, يعني مش عارف اللي تخص شعرها.
يعني هي رجعت الآن عندكم في أبو ظبي لكن ما 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 قصت شعرها.
أيوة.
طيب سؤال آخر عبد الرحمن.
لا شكرا, جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله الكريم. طيب نواصل الأسئلة. أخونا عفوا ميساء من الأردن سألت عن الأدوية التي تحتوي على نسبة من الكحول, ما حكمها؟
بالنسبة لاحتواء المواد المطعومة وكذلك أيضا المشروبة على شيء من الكحول, نقول نسب الكحول في ذاتها لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون تلك المادة مسكرة في أصلها على هيئتها الموجودة, وذلك أن الإنسان إذا تناول كثيرا منها فإنه سكر, فنقول حينئذ أنها تحرم. أما إذا كانت تلك المادة ليست معدة للسكر ولو شرب الإنسان الكثير منها فإنه لا يسكر, فنسبة الكحول حينئذ لا أثر لها. وذلك أنه مثلا بعض الأدوية أو مثلا بعض المشروبات التي توجد وربما يصنع منها بعض العصائر أو ربما الأدوية أو نحو ذلك, هذه إنما هي عصائر ويوجد فيها نسبة كحول, لو شرب الإنسان منها كثيرا فإنه لا يسكر. والمراد بالكثرة الكثرة التي يستوعبها الإنسان, كان يقال الإنسان لو شرب الإنسان لترا أو شرب لترين أو لو شرب ثلاثة فهل يسكر في هذا؟ يقال لا يسكر, لكن لو شرب أكثر من ذلك الإنسان لا طاقة له بشرب هذه المقادير. فنقول في مثل هذا حينئذ الكثرة التي يستطيع الإنسان أن يشربها على هذه الصفة. أما وجود النسبة في مجردا فإنه لا أثر لها على الحكم, وإنما الأثر أن هذه المادة مسكرة على صورتها الحالية. وبهذا نعلم أن العطور مثلا التي يوجد فيها نسب كحول, هل العطور بصفتها الحالية أن الإنسان لو فك هذا العطر ثم شربه يكون مسكرا في ذاته أو مهلكا؟ بعض العطور لو شرب الإنسان مات ما سكر, وذلك لأنها تحتوي على سموم وإن كان فيها نسب كحول. فحينئذ نقول هذه ليست خمرا, هذه من جهة الأصل ليست خمرا, وإنما تتحول إلى خمر إذا أضاف إليها الإنسان مادة أخرى جعلت منها خمرا بعد ذلك. على هذا نقول الإنسان شرب القليل أو الكثير فإنه مهلك من غير وجود الكحول فيه. فعلى هذا نقول إن وجود النسب الكحولية في المواد في أصلها أنه يحمل على القسمين السابقين, قسم أنه أعد للشرب وأنه إذا شرب كثيرا فإنه يحرم حينئذ قليله وكثيره, والنسب التي لا تكون للشرب من جهة الأصل وأن الإنسان لو تناولها كثيرها فإنه لا يسكر, حينئذ نقول لا أثر لي هذه النسب من جهة تحليل أو تحريم.
ترد السؤال عن البيرة التي فيها 3% 5% أيضا الشوكولاتة مثلا أحيانا يكون
هو يدخل في هذا الأمر أن وجود النسبة في هذا, خاصة في الأجهزة والآلات الحديثة التي تستطيع أن توجد المقادير بنسب مثلا 1 من 1000 أو 1 من 10,000 أو نحو ذلك الدقيقة جدا, فيقول الإنسان أن هذه النسبة تؤدي إلى التحريم. نقول هذه النسب مثلا البيرة أو مثلا الذي يوجد مثلا ببعض المشروبات الغازية يقول أو مثلا في بعض الشوكولاتة أو نحو ذلك, الإنسان إذا أكل شيئا مقدارا يصل إلى شبعه وريه هل يسكر؟ يقول لا يسكر, حينئذ لا يتعلق بها التحريم. هناك مواد ما أعدت من جهة الأصل للأكل والشرب فاستعمالها على غير صفة الأكل والشرب حينئذ لا حرج به, وذلك كالمسحات الطبية أو التخديرية أو نحو ذلك التي توضع, نقول استعمالها استعملت الكحول في غير أكل وشرب فجاز استعمالها لأنها من جهة الأصل لم توضع لأكل وشرب. كذلك أيضا التي لم توضع لأكل وشرب إنما وضعت للتطيب وصفتها ليست خمرا, فكالعطورات نحو ذلك التي توجد مثلا في بعض البيوت فيستعملها الإنسان في طيب ملابسه أو طيب بدنه أو نحو ذلك, نقول حينئذ هل هذه الصفة يجوز للإنسان أن يتطيب منها؟ هل هي خمر في ذاتها بحيث يتناولها الإنسان متى شاء؟ نقول لو كانت خمرا في صفتها هذه حرم اقتناؤها أصلا، لا استعمالها قبل الإنسان، لأن الله عز وجل نهى عن قرب الخمر والميسر، يعني بمجرد اقتراب الإنسان منها حرمه الله جل وعلا، فكيف ما هو أبعد من ذلك وهو أن الإنسان يستعملها ولو لم تؤثر عليه.
أختنا أيضا سألت، أختنا ميساء سألت سؤال عن اللبس المستخدم، عفوا الذهب المستخدم، هل عليه زكاة أم لا؟
هو بالنسبة للحلي المرأة، نقول حلي المرأة في ذلك قد اختلف فيه العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول جمهور العلماء على أن حلي المرأة لا يتجب فيه الزكاة، وأن زكاته في ذلك هي عاريته، وهذا القول هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وهو قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد. ويقول الإمام أحمد رحمه الله ثبت ذلك عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأرجح الذي يقال بأنه لا زكاة على الحلي، وإنما الزكاة العارية إذا احتاجته أخته أو احتاجه مثلا احتاجه أحد بناتها أو نحو ذلك فإنه تعطيه إياه. ولا أعلم في ذلك دليلا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحتمله النسخ ولا الترجيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في إيجاب الزكاة على الحلي إلا العمومات، بل الدليل في ذلك على خلافه وهو إجماع الصحابة، وقد جاء ذلك عن عائشة عليه رضوان الله، وجاء عن عبد الله بن عمر، وجاء عن عبد الله بن عباس، وعن أبي هريرة ومعاوية وأسماء وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك أيضا عن جماعة من الفقهاء من التابعين من أئمة المدينة وغيرهم. القول الثاني قالوا بأن الحلي عليه زكاة، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله والطوائف من أهله من أهل الكوفة. القول الثالث قالوا بأنه ليس على الحلي زكاة ولا عارية من جهة الوجوب، والأرجح هو القول الأول الذين يقولون بأن زكاته في ذلك عاريته، إذا وجد من يحتاجها ما في ذاته فإنه ليس فيه زكاة. هناك بعض النساء تستشكل بعض القضايا، تقول أنها تشتري الحلي لكنها لا تستعمله لعدم وجود مناسبة، وربما يمر عليها خمس سنوات لم يتزوج أحد قريب منهم أو نحو ذلك، فنقول حينئذ أنه ما دام أنه اشتري وأعد لهذا الأمر فإنه لا زكاة فيه. كحال الأثاث مثلا، ربما بعض الناس يضع مجلسا كبيرا في بيته ولا يضع مناسبة لمدة سنة أو سنتين، فهل نقول حينئذ يزكي ذلك الأثاث؟ هو من جملة الحلي والألبسة والأقمشة والفساتين أو نحو ذلك، نقول ما دام أعد للاستعمال فهو من الأمور المستعملة كالأواني والقدور، وكذلك أيضا الساعات والأقلام ونحو ذلك، التي ربما الإنسان لا يكتب في القلب، يمر عليه الشهر والشهرين أو نحو ذلك على سبيل المثال، فنقول حينئذ إنه لا تجب فيه الزكاة. أما إذا كان لغير الاستعمال، إذا كان لغير الاستعمال، فكل بعض النساء تشتري حلي من القلائد أو الأسورة أو نحو ذلك فتشتريها، ولكن تريد بذلك ادخارا، لديها عملة نقدية تريد أن تحولها إلى ذهب، فنقول هذا يجب فيه الزكاة ولو كان في صورة حلي ما حال عليه الحول.
أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تأخرنا عليك، أسف يا أم أحمد تفضلي.
أقول لك يا أخي، عندنا بنفس المسجد الحين بحلقات التحليل غرفة كبيرة تحت، بس نعم. نفس السور حق المسجد.
طيب.
نفس سور المسجد، هي تعليم الكبيرات وفيها سماعة، أحيانا مثلا يصادفهم صلاة المغرب فيصلون مع الإمام، أو في التراويح مثلا في رمضان.
نعم، يعني هذه الغرفة مخصصة للتعليم فقط وليس للصلاة؟
لا، للتعليم، للحلقات. طيب. التحفيظ.
طيب، سؤال آخر يا أم أحمد.
أي بالنسبة للطلاب هذول اللي يعني مثلا داخل المملكة، مثلا في الشرقية، في
نعم.
هل عليهم انهم يقصرون الصلاة؟ هم يجون لها اليوم مثلا خميس وجمعة وبعد اسبوعين.
يعني انت تقصدين الطلاب اللي يدرسون في الجامعات؟
ايوه في الجامعات.
طيب،
يقصرون الصلاة ولا يتمونها هناك في نفس البلد حقتهم، ولما لما يجون يقصرون؟ طيب. ولا شلون يعني؟
تسمعين الجواب ان شاء الله تعالى.
السؤال الثالث معليش.
تفضلي.
تم لي احد الاخوة اللي اتصل يقول للمنكرات.
اي نعم.
احيانا مثلا نضطر احنا مثلا زواج احدى اقربائنا.
نعم.
تكون اللي جاية مثلا بتحيي الحفل مثلا معها دفوف.
اي نعم.
ولكن معها جهاز يطلع اصوات، ايقاعات، صاجات، كان تعرفونها والله ما ادري وش، يحطونها كذا بالاصابع يقدمون.
طيب
نسمع الصوت، هل مثلا يحق لنا ان نجلس نقعد بالفرح؟
ابشر يا
بعدين ابغى لك كلمة توجيهية بالله من فضيلة الشيخ، اللي يعني للامهات خاصة اللاتي يخرجن بناتهن كأنهن عاريات في الأفراح.
أبشري إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا، إذا بقي وقت إن شاء الله أبشري. أخونا عبد الرحمن من الإمارات سأل، يقول والدته عملت عمرتين لكنها ما قصت شعرها وعادت الآن إلى البلد.
نعم، بالنسبة لأداء العمرة اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الحلق، هل هو لا ينتحل الإنسان إلا به أو هو أمارة على التحلل؟ فنقول إن الإنسان إذا انتهى من السعي بين الصفا والمروة يكون حينئذ قد تحلل وانتهى، أم أنه لا يتحلل إلا بالحلق؟ نقول الله جل وعلا يقول في الكتاب العظيم: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. أمر الله عز وجل بقضاء التفث، والتفث في ذلك ما جاء عن عبد الله بن عباس هو الحلق، إزالة الشعر، سواء كان ذلك من شعر رأسه أو كان ذلك أيضا من شعر بدنه، فأمر الله عز وجل بإزالة ذلك. ومنهم من قال من هي أوسع من ذلك مما حرمه الله عز وجل على الإنسان من أن يباشره، وذلك مثلا بالتطيب، وكذلك أيضا مباشرة المرأة وغير ذلك، فهذا مما أحله الله سبحانه وتعالى الإنسان. نظر أنه ليس عليها شيء، لأن هذه المسألة خاصة أنها امرأة رجعت إلى بلد بعيد ويشق عليها حينئذ أن تفعل شيئا في ذلك، أن تستدرك، نقول استدراكها في هذا أن تقص شعرها ولو كانت في بلدها البعيدة، تقص من شعرها، وذلك أن تجمع الشعر بيدها ثم تأخذ بمقدار الأنملة، والأنملة هي رأس الأصبع، تأخذ من شعرها، حينئذ لا شيء عليها. أما عمرتها الأولى فحينئذ نقول لا حرج عليها أيضا باعتبار جهلها، وأن تحللها في ذلك أنه انتهى بوقوفها على المروة بعد انتهاء من العمرة، ومع ذلك هو نسك قد جهلته أو ربما نسيته، فالأمر في ذلك مغتبر. أما ما جاء تبعا لذلك مثلا من ارتكاب بعض المحظورات من جماع أو نحو ذلك، فنقول هل ما بين الحلق وبعد انتهاء من المروة هل يجعلها في إحرام أم أنها لم تتحلل؟ لهذا هو فرع عن ذلك الخلاف، ونحن نترخص لها باعتبار جهلها وبعدها.
سؤال أخوه، طبعا لم يبقى معنا مزيد من الوقت، سؤال أخونا، سؤال أخينا أبي عبد الرحمن وأم أحمد كذلك، متعلق بالمنكرات التي تحدث في الأفراح. يعني ما يحدث في المنكرات من المنكرات، هل يعني يجوز بقاء مثل المرأة فيها الحضور ومشاركة؟
المنكرات متعددة التي تكون في الأفراح، ولكن جامع هذه المنكرات هي ثلاثة، والذي أرى أنها أظهر المنكرات الموجودة خاصة في دائرة النساء. المنكر الأول هو التقليد الذي يكون مثلا لبعض الصفات والهيئات أو نحو ذلك التي تكون في الزواجات بالغربيين أو نحو ذلك، فيقوم بممارسة تلك الطقوس أو نحو ذلك، بوضع أبخرة أو نحو ذلك، أو دخول الرجل على النساء أو نحو ذلك، أو مرور المرأة مثلا بين الرجال تفعله بعض البيئات أو نحو ذلك، فنقول هذه الأمور محرمة في ذاتها لو لم تكن تقليدا، فكيف وقد اجتمع مع التحريم الذي في ذاته تقليد، فحينئذ يعظم هذا الأمر. الأمر الثاني وهو الألبسة وما يكون فيها من تعري نحو ذلك، وإبداء العورات، وكذلك إبداء الأفخاذ، وكذلك أيضا إبداء الظهر والبطن من المرأة، حتى تكون المرأة ليس عليها إلا أشياء يسيرة جدا من اللباس ما يظهر مفاتنها للنساء، مما لا يعتاد النساء أن يفعلن ذلك، فنقول حينئذ هذه من الأمور المحرمة التي تأثم فيه اللابسة وتأثم فيها من منعها على ذلك، سواء كانت أمها أو كان أبوها أو كان أخوها نحو ذلك بالشراء أو لعانها والتأييد أو رأها على مثل هذا الفعل. فيجب عليه من يتقي الله سبحانه وتعالى بأمثال هذه الأفعال. ونسمع أن كثيرا من النساء في اجتماعات النساء من تلبس لبسا يعني شبيها بالعاري أو عالم تام، وذلك أنها من تلبس مثلا إلى نصف الفخذ أو نحو ذلك تبدي أشياء ظاهرة، فمما حرمه الله عز وجل حتى على بين الأخوات أو بين الأخت والأم أو نحو ذلك، فنقول إن هذا من الأمور المحرمة التي يأثم عليها الإنسان. المنكر الثالث في هذا وهي آلات الطرب، وذلك بالمعازف والموسيقى وغير ذلك الذي يترخص فيه ويتوسع. نقول الشريعة قد رخصت بالدف، والدف هذا قد رخص فيه في الزواج، ولا حرج على النساء أن يضربن بالدف وأن يسمعنه. أما ما يتعلق بآلات المعازف الأخرى، آلات المعازف من العود وكذلك أيضا بالصنج أو غير ذلك من الآلات أو المزامير أو نحو ذلك، فنقول هذه محرمة سواء استعملت في ذاتها أو كانت مدبجة مثلا في أجهزة أو نحو ذلك، فنقول حينئذ إنما شابه الباطل فهو باطل.
تقريبا انتهى الوقت. محمد سألت تقول: في غرفة في داخل المسجد مخصصة للتحفيظ، هل يجوز للنساء أن يصلين فيها مع الإمام مثلا في التراويح ولا كذلك في صلاة؟
هو إذا كانت قريبة من المسجد
داخل سور المسجد،
أي لا حرج عليهن أن يصلين مع الإمام.
نعم. سألت عن يعني الطلاب اللي يدرسون في الجامعات الآن وتنقلون فيها مثلا يدرسون في الجامعة ويرجعون لأهلهم مثلا خميس وجمعة وغير ذلك، ما حكمه؟ يعني حكم القصر
نقول هو مسافر في ذهابه إلى الجامعة، مسافر يذهب مثلا إلى منطقة مثلا الذي يكون مثلا في مكة يدرس في المدينة ثم يرجع إلى أهله، نقول وما دام في المدينة فهو يدرس في الجامعة فهو مسافر فيها، إذا رجع إلى أهله خميس الجمعة فيكون في ذلك مقيما.
شكرا مقدم.
شكرا الله لكم الخير الكرام.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضل الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. ضيفنا غدا إن شاء الله الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، استودعكم الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوان منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى.